أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا القواعد التي يمكن الاعتماد عليها في المصارف والبنوك والمؤسسات المالية، ومن تلك القواعد قاعدة العد والإنصاف. قاعدة العد والإنصاف خلاف فيها بين فقهاء الإمامية، فضلا عن فقهاء المجهور الجمهور. أكثر الفقهاء يعتمدون على هذه القاعدة في مواردها الخاصة، ليست لها من العموم بحيث تجري في جميع أبواب الفقه، وإنما يختصر في بعض الموارد. والمشهور اعتبار هذه القاعدة قاعدة العدل والإنصاف، فإن هذه القاعدة من القواعد المعروفة في الفقه الجعفري، وتعتبر هذه القاعدة أساسا لتنظيم أعمال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية، ودفع المخاطر عنها، وتثبيت الطمأنينة في نفوس المتعاملين معها، وعدالة التوزيع، وإظهار مبادئ الاقتصاد الديني. كل ذلك يعتمد على قاعدة العدل والإنصاف، وتعيين روح الدين الحنيف، فتكون سدا منيعا لدفع كثير من المخاطر التي تقدم ذكرها. إذا أجرينا هذه القواعد التي ذكرناها، وكانت هناك قوانين وضعية لا تنافي أحكام الشرع الحنيف، تكون المصارف دينية وإسلامية، ويكون خالية من المخاطر حينئذ. هذا ما ذكر. ولا بد أن لا ننسى أن الإسلام لا يعارض القوانين الوضعية التي في سبيل تنظيم أعمال هذه مؤسسات، أي أعمال البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، إذا لم تكن مخالفة مع أحكام الشريعة وروح الدين الحنيفي. وسيأتي إن شاء الله نذكر القواعد الوضعية في اتفاقيتي بازل، إذ مقتضى الحديث لابد أن نذكر هاتين الاتفاقيتين ونرى ما دلالتها وما قوانينها. ثامنا، القواعد التي يمكن اعتماد عليها في علاج المخاطر. الآن لو ابتلت هذه المؤسسات بالمخاطر التي تقدم ذكرها، مخاطر الائتمان، مخاطر التشغيل، مخاطر السوق وغير ذلك مما ذكرنا، تقدم ذكر أغلب المخاطر التي تواجهها البنوك والمصارف، بل المؤسسات المالية الإسلامية، وعرفت أنها إما أن تكون طبيعية حاصلة من الطبيعة من دون فعل فاعل، تحدث بسبب الزلازل والفيضانات والبراكين التي تحدث في مختلف الأمكنة والأزمنة، ما لم تكن بفعل فاعل إنساني، بسبب فعل الإنسان كما هو ثابت في التاريخ، مثل هدم الجسور وإلقاء القنابل الذرية وغيرها مما هو معلوم لكل الخبراء، بل كل فرد لا يحتاج إلى الخبراء. ويأتون هذه الآن دائرة، يأتون يضعون القنابل في مواضع معينة توجب الزلزلة في ذلك الموضع، وتتهدم الدور حينئذ، ودور بنيت من المؤسسات المالية حينئذ. هذه ليست خارجة عن فعل الإنسان، بل هي داخلة في فعل الإنسان، ويجب على ذلك الذي فعل ذلك كل هذا الأمر أنه يضمن تلك الأضرار كلها. دخول بلد محتل إلى بلد آخر ويهدم ويفسد في هذا البلد، كل ذلك هو لا بد أن المحتل يعطي هذه عوض، هذه ضمان عليها بحكم العقل، بحكم الدين، بحكم القانون الدولي. إلا في العراق لم يكن كذلك. حينئذ هذا هو الذي والفيض. وإما أن تكون بفعل الإنسان كمخاطر الائتمان والتشغيل ونحوهما، والأخير إما أن يكون عن عمد وإما أن يكون عن سهو وخطأ. هذه هي أقسام المخاطر بتلك الأقسام ومظاهرها، والجميع لا بد من درءها والتحرز من وقوعها. وعرفت أن القواعد الفقهية التي تقدم ذكرها وأحكام الشريعة هي حصن الذي يمنع من وقوع تلك المؤسسات في تلك المخاطر إذا تحقق امتثالها بجد وأمان. وأما لو وقعت تلك المخاطر ولا بد من علاجها لتفادي آثارها السيئة على تلك المؤسسات أو هلاك أموال الناس تلفها، وقد وضع الدين الحنيف قواعد وأسس لعلاجها أهمها قاعدة دفع الضرر ورفعه، ليس بس مجرد دفع الضرر، رفع الضرر إذا وقع أيضا كيف نرفع هذا الضرر، دفع الضرر ورفعه، قاعدة رد الأمانات إلى أهلها، إن هذه الودائع هي أمانة في تلك المصارف والمؤسسات وقعت تلك المخاطر، هل إنها الأمانات تخرج حينئذ عن المسؤولية وأصحاب المؤسسة يخرجون على المسؤولية؟ لا بد من رد هذه الأمانات إلى أهلها. قاعدة مراعاة الشروط الوضعية من قبل الأطراف، كل طرف قد اشترط على الطرف الآخر أنه لو وقعت خسارة تتحملها وأنا تحملها أو نشترك في هذا الخسارة، كل ذلك لا بد من مراعاة تلك الشروط الموجودة وتنفيذها إذا لم تكن تلك الشروط مخالفة لأحكام الدين الحنيف. رابعا، قاعدة العدل والإنصاف التي تقدم ذكرها، فإنها يوجب أن يرجع كل حق إلى ذي حقه، وإنما يجب عليها أن ينظر ويساوي في ذا. نعم حصل خسارة، هذه الخسارة نطرحها على شخص واحد، على عميل أو على صاحب المؤسسة وغير ذلك، قاعدة العدل والإنصاف لها دور كبير في تحديد ذلك. خامسا، قاعدة الصلح وجمع المؤتلفات وترك المخالفات. المؤتلفات التي تأتلفوا عليها واجتمعوا عليها نجمعها، وترك المخالفات لعل الصلح يقع وحينئذ ترجع المؤسسة إلى أعمالها. سادسا، القوانين الوضعية التي وضعت لعلاج كل تلك المخاطر مما يناسبها من الحكم، ولا ريب أن تطبيق تلك القواعد والقوانين يحتاج إلى فهم وعلم خاص، وليس كل أحد يعلم كيفية تطبيقها، والأخذ ولا فقد تكون مخاطره أشد من القسم السابق. قد يحدث مخاطر جديدة من عدم معرفة المسؤولين في تطبيق تلك القواعد. قاعدة الضرر لا بد أن يطبق قاعدة السلطنة، حينئذ يكون ضرره أشد من تلك المخاطر التي تقدم ذكرها. لا بد أن يكون دراسة، علم، فهم في تطبيق تلك القواعد. لذا قالوا بأن من شروط الأعلمية كيفية تطبيق القواعد على مواردها مواضعها. ليس كل من يعلم القواعد الفقهية هو فقيه مجتهد أعلم. تطبيق تلك القواعد هو، قالوا بأن الأعلم في تفسير الأعلم، قالوا الأعلم هو كيفية تطبيق القواعد على مواردها. هذا يحتاج إلى دراية كاملة في ذلك. وعليه يجب على كل البنوك والمصارف ولا سيما البنك المركزي في كل بلد من تشكيل لجنة من العلماء الأخصائيين ذوي الخبرة في الاقتصاد والاجتماع والفقهاء المميزين العالمين بخصوصية تطبيق القواعد الشرعية لتنظيم أعمال البنوك والمصارف والمؤسسات، حتى لا تقع تلك في تلك المخاطر وعلاجها إذا وقعت، لا أنه يدفعون المخاطر وإذا وقعت تلك المؤسس كيف يرجعون هذا ويرفعون الخطر عنها إذا وقعت فيها، فأحكام بإحكام وحسن سليقة. وإذا انتهينا من بيان ذلك من بيانه وكان على نحو ذكرنا ذلك كله على نحو الإيجاز، والتفصيل مذكور في الفقه حينئذ. ينبغي ذكر بعض القوانين الوضعية في هذا السبيل المتمثلة في اتفاقيات بازل، ونرى مدى موافقتها لقواعد الشرع الحنيف ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، نذكرهما في الفصل القادم إن شاء الله.